بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي الأخ أبو صالح من يوم الجمعة الماضي، سأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: أنا عندما أصلي السنة، يعني يقول الراتبة، أحيانا يقول ما أقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن، وكذلك يقول في بعض الركعات مثلا الثالثة والرابعة يقول ما أقرأ شيء بعد الفاتحة، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل، بالنسبة للصلاة صحيح، بالنسبة للصلاة صحيح، وبالنسبة للركعتين الأوليين في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وكل صلاة من ركعتين، هذه السنة أنك تقرأ بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن. بالنسبة للركعة الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية، بعض العلماء يرى أنه من السنة أن تقرأ فيهما، وبعض العلماء يقول لا، ليس من السنة، وبعض العلماء يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ أحيانا، ولذلك الأمر في هذا واسع. بارك الله فيك، وصلاتك صحيحة، والحمد لله رب العالمين. طيب، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: ما معنى قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة إلى آخر الآية؟
نعم.
السؤال الثاني: بالأمس سافرت إلى ولاية تقريبا 100 كيلو، فجمعت وقصرت الظهر والعصر، فصليت الظهر 4 ركعات جماعة مع جماعة المسجد، ثم صليت العصر ركعتين، ما الحكم؟
قصرت يعني صليت الظهر 4 ركعات، ها؟
جماعة مع الجماعة المسجد.
إيه.
بعدين صليت العصر ركعتين.
طيب.
ما الحكم؟ ولما رجعت البيت أذن العصر، هل أصلي جماعة العصر مرة ثانية أو لا؟
يعني أنت صليت العصر في السفر.
أيوة، رجعت البيت أذن العصر.
طيب يا علي.
بعد. السؤال الثالث: بالنسبة لصلاة الجمعة.
إيه؟
عندنا بين الخطبتين لما يجلس الخطيب بين الخطبتين، بعض الناس يرفع يديه يدعو وبعض الآخر لا يدعو، كذلك لما يدعو آخر الخطبة بعضهم يرفع يديه وبعضهم لا، ما الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع: مسجد يبعد عنا 10 دقائق تقريبا عن الجامع حارتنا، وأنا أروح لهذا المسجد الذي يبعد 10 دقائق وأترك الجامع حارتنا لارتياحي لقراءة الإمام والشعور الخشوع معه إلى آخر، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
آخر سؤال شيخ. في بعض مواقع التواصل الاجتماعي كالواتساب هناك جروبات لحفظ القرآن الكريم، لما تحفظ القرآن الصورة أو الجزء ترسل لهم رسالة إنك حفظت، وإذا أو الصورة أو الجزء وإذا ما حفظت وما أرسلت يأتوك لماذا لم تحفظ، أحيانا تكون مشغول كذي. طبعا هناك جروب للرجال وجروب للنساء، ما الحكم في ذلك؟
أبشر يا علي، أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك، مرحبا. تفضل يا محمد.
حمد، السلام عليكم يا شيخ.
حمد، تفضل يا حمد. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بخير.
مس النور والعافية.
الله تعالى قال في سورة البقرة: والذين في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. ما هو المرض وما هو العلاج هذا؟
إن شاء الله.
شكرا، أحسنت.
مرحبا. نعم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد يا شيخ، جزاك الله خير.
نعم.
امرأة عاملة موظفة وهي في وظيفتها رأت الظهر، دورة ظهر يعني.
نعم.
عند الضحى صلت الظهر، يعني اغتسلت بعد أذان الظهر، فصلت قضاء الفجر وصلت الظهر، فهل فعلها جائز؟
شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. فضل يا سعاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز أن يقول الإنسان استودعتك نفسي وصحتي ويعدد أشياء معينة في جسمه يستودعها؟ السؤال الثاني، قريبي بدير عقيقة لبنت ما دار لهاش من قبل، هي عمرها توا 4 سنوات. سؤالي يا شيخ، كيف من ناحية وزن الشعر اللي ياخده، وهل صحيح أن صدقة وزن الشعر للبنت توزن بالذهب والولد بالفضة أم لا؟
كم عمر البنت؟
4 سنوات.
طيب.
السؤال الثالث، أنا سمعت منك يا شيخ إن صورة البقرة تشفع لصاحبها يوم القيامة، لكن لما نقرأ فيها مرات نكملها في نفس اليوم ومرات لا، هل يجوز أن نقرأ مثلا حزبين في يوم وثلاثة حزاب في اليوم الآخر، ولا نكملها في نفس اليوم باش نحصل الشفاعة إن شاء الله يوم القيامة؟ السؤال الأخير يا شيخ، سؤالي على الختان، لأن فيه أمهات شن يقولوا. أيوة
تفضلي. نعم.
سؤالي يا شيخ إن على الختان، السؤال الأخير
راحت سعاد. تفضل ابو محمد.
السلام عليك يا شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمه الله، الحمد لله.
الله يعطيك العافيه ان شاء الله.
يعافيك.
اول اللي عمرك، بس عندي سؤال واحد بخصوص الزوجه عندي، جزاها الله خير، تبغى تبني لي مسجد.
هي.
على حساب على حسابها هي.
هي.
ما فيها اي شيء يعني مشكله يعني اذا بنتها ونوتها عني انا؟ عني عندي، لا عندي انا استطاع اني ابني بعد ان شاء الله يعني.
ان شاء الله يا ابو محمد.
جزاك الله خير، شكرا.
بارك الله فيك. ام احمد فرنسا.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخنا، هي بالامس سمعت الدرس على الصدقه العلنيه والسريه.
اي.
انا يا هنا في فرنسا، ومشيت قبل ما نمشي للجزائر، درت الزكاه ودرت الصدقه في اضراف، وقلت وكلت ولد اختي، قلت له انت تعرف الفقراء والمساكين واليتامى، قسم عليهم. هل لي اجر في هذه ولا ما عنديش الاجر كي اعطيتها له به قسمها لروحه، من كانت علنيه من شافها هو؟
ان شاء الله يا ام احمد.
شكرا.
عفوا.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا اخوي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، أعرف رجل شيخ شديد الحياء.
أي.
طيب، هو لم يكن يعني ما كان قادر الحياء إلا لما استقام.
أي.
طيب، يعني يوم اهتدى يعني تلاقيه مثلا كلامه مع الناس قليل، فبعض المرات مع الناس مثلا يكثر الصمت، ما يتكلم، وإذا أحد تكلم مثلا يكلمه بحياء. أي شخص يعني، سواء من أقاربه أو أي أحد من الناس أو من جيرانه.
أي نعم.
واللي زيد في هذا الحياة يا شيخ انه طيب القلب.
اي.
وما يتكلم في الناس يعني، ولا يتكلم في المنكر. شو نصيحتك لهذا الشخص عشان يبتعد عن هذا يعني الحياة، يعني يسبب له ضيقة؟
هو يتسبب له ضيقة هو؟
هي ضيقة لأنه شديد الخجل، ما ادري يا هو خجل او حياء يعني، الله اعلم.
ان شاء الله.
وما يعرف هل هو خجل او حياء.
يعني هو شكالك من حالته ها؟
نعم.
ان شاء الله يا ابو عبد الله.
السؤال الثاني شيخ.
ايوه.
هل السيئات يذهبن الحسنات كما تذهب الحسنات السيئات؟
إن شاء الله يا أبو عبد
الله. غير الشرك طبعا.
اي نعم إن شاء الله.
زين. السؤال الأخير شيخ، هناك أيضا رجل اللي سافر إلى العمرة دون علم أحد يعني، بدون علم والديه كذلك. وفي 24 سنة. السؤال ليش يقول يعني يبي يخلي عمل هذا خفي يعني بدون معرفة أحد؟
اي.
شو حكم هذا الشيء؟
أبشر أبو عبد الله.
الله يخليك.
مرحبا. طيب باقي الأخ أبو صالح من أبو ظبي في سؤال الثاني، يقول أنا حقيقة يقول أحيانا أسمع بعض الناس اللي يقرؤون القرآن، يقول بعضهم يقلب القاف إلى كاف، يعني مثلا قد أفلح يقول قد أفلح، يقول هل هذا ابن القرآن؟ أخي الفاضل، هذه ما يسمونها بالقاف المشقوقة في لغة العرب، هذه حقيقة لم ترد في القراءات المعروفة في حدود اطلاعي وعلمي المعروفة، فهي ليست من القراءات المعروفة، ولذلك هذه القاف اللي أعرف بأن جميع القراءات الموجودة للقرآن ليس فيها قلب القاف إلى كاف، وإنما القاف تنطق قافا والكاف تنطق كافا، وما بينهما هذه لهجة موجودة عند بعض القبائل في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية. علي بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يقول ما تفسير هذه الآية؟ أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الآية تشير إلى أن الأموال والأولاد إنما هم من جملة الفتن التي يتعرض لها الإنسان في حياته، وهذا صحيح، ولذلك الإنسان بالنسبة للأموال هي فتنة له. لماذا؟ لأن الأموال هذه فيها حقوق، حق لله عز وجل، حقوق للآخرين، فيها الزكاة، فيها مثلا حق الوالدين وحق الأولاد وحق الزوجة وحقوق الأخرى مثل حقوق الكفارات وغير ذلك من الأشياء. فهنا يفتن الإنسان، والله جل وعلا جعل محبة المال مطبوعة في النفوس، مغروزة في النفوس، ولذلك يقول جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس الخير المال، قل جل وتحبون المال حبا جما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يهرم ابن آدم، يعني يشيب ويكبر ويهرم معه اثنان، وذكر منها المال، يعني محبة المال، يهرم محبة المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ولذلك من الناس من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا والعياذ بالله. فبعض الناس يقول ليت عندي أموال حتى أبني مساجد وأتصدق وكذا، فلما جاءت الأموال بخل بها والعياذ بالله. فهنا الفتنة، ولذلك المال فتنة عظيمة، المال فتنة عظيمة. جاء في الحديث إنما فتنة أمتي في المال، فالمال في حقوق، فحتى ينجو الإنسان من فتنة المال عليه أن يؤدي الحقوق، والحقوق سهلة. الزكاة هذا حق الله عز وجل، يجب أن يخرج الزكاة، هذا ركن من أركان الإسلام، وهذا للفقراء والمساكين. حق الزوجة، حق الأولاد، أيضا الحقوق الأخرى حتى على نفسك أنت. يعني بعض الناس عنده أموال، مجرد أصفار فقط في البنك ما يستفيد منها، أموال لكن ما يستفيد منها، يقتر على نفسه ويبخل على نفسه، ونسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا محروم معذب بهذه الأموال، لأنه يجمع يحرسها وما استمتع بها، وإذا مات ذهبت إلى غيره. أما الأولاد نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الأولاد، قال مجبنة مبخلة، مجبنة مبخلة. ولذلك الأولاد فتنة، فتنة للإنسان، يحتاج إلى تربيتهم، يحتاج إلى متابعتهم، مراقبتهم، يأخذون جهد كبير ووقت كبير من الإنسان، فيحتاج باستمرار في رعايتهم. يعني الآن أغلب الناس يقول متى يكبرون العيال، صح ولا لا؟ فإذا كبروا كبرت مشاكلهم، يعني المشاكل تكبر كلما كبر سنهم، أليس كذلك؟ هذه الفتنة. وأيضا أحيانا نسأل الله العافية بعض الأولاد شؤم على الآباء، يعني من الناس من كان مثلا مستقيم طوال حياته، صاحب صلاة وصاحب قيام ليل وصاحب صيام وصدقة، لما جاءه الأولاد فتن بهم، فأصبحوا العياذ بالله يقصر في الصلاة، يقصر في قيام الليل، يقصر في قراءة القرآن، يقصر في الصدقات، بل بعضهم العياذ بالله بعض الأولاد فتنة عليه. بعض الناس صالح ففتنه ابنه، قد يكون الابن ملوث فكريا وعقائديا وأخلاقيا، ربما أثر على والده، موجودة نماذج في القديم والحديث. كما أن بعض الآباء شؤم على أولادهم، بعض الأولاد شؤم على آبائهم، شؤم على آبائهم، ولذلك هذه الفتنة. فيحتاج الإنسان إلى جهاد في مسألة المال، يؤدي الحقوق، في مسألة الأولاد يلتزم أمر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وبقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا الفتنة، هنا تأتي الفتنة ويأتي الاختبار، كيف تنجو؟ تنجو باتباع الكتاب والسنة، وتجتهد في أن تكون على الصراط المستقيم والطريق القوي. علي يسأل يقول سافرت إلى ولاية تبعد 100 كيلو، يقول صليت الظهر مع الجماعة وقمت وصليت العصر قصرا جمعتها مع الظهر، يقول لما رجعت إلى بلدي أذن العصر، يقول ما حكم صلاتي بمثل هذا في الصورة الأولى، وهل أعيد صلاة العصر
أخوي الفاضل علي بارك الله فيك، بالنسبة لما فعلته في الحالة الأولى من كونك صليت الظهر 4 ركعات مع الإمام الحاضر، هذا هو الأمر الواجب، لأن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم صلاته. والثاني جماعة العصر مع الظهر أيضا هذا مشروع، عندك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع جمع تقديم. كونك رجعت وأدركت العصر في بلدك خلاص أنت صليت، أنت صليت العصر، ما في داعي أنك تعيد الصلاة من جديد، ولذلك أنت صليتها بنص شرعي. كونك أتيت ودخل عليك وقت العصر أو شفت الناس ذاهبين للمسجد لا يلزمك ذلك، إلا أن تكون من باب يعني تطوع شيء، ومسألة يعني تبقى خلاف في مسألة بعد صلاة العصر هل في صلاة أم لا، لكن عموما ما عليك صلاة واجبة بارك الله فيك لأنك صليتها. علي يقول أنا أشوف الناس في صلاة الجمعة بعضهم إذا جلس الإمام بين الخطبتين يرفعون أيديهم وبعضهم لا يرفع، وكذلك في الدعاء بعد الخطبة، يقول ما الحكم في ذلك؟ أولا بالنسبة لرفع الأيدي في الدعاء سنة مستحبة، بل هي من آداب الدعاء، ولذلك ورد رفع اليدين في الدعاء من أوجه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عدها العلماء من التواتر المعنوي، من التواتر المعنوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في المسجد وخارج المسجد وفي السفر وفي الحضر، هذه الأوجه المتعددة التي جاءت من طرق كلها أوصلتها إلى التواتر المعنوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يرفع يديه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يرفع يديه في مواطن، في مواطن كان يترك رفع اليدين، وهذا يدلنا على أن الترك سنة. فما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات وأزمان وأماكن وتركه في حالات إذن يدل على السنة، يدل على أنه سنة، فالترك أيضا سنة. فترك النبي عليه الصلاة والسلام للرفع مثلا في محل أو في مكان يدل على سنة، نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أخي الفاضل أولا فيما يتعلق بالجلسة بين الخطبتين، يا إخواني بارك الله فيكم، الجلسة بين الخطبتين إنما شرعت للخطيب ليأخذ نفسه وليرتاح وليأخذ وضعه، لأن الخطبة مبنية على طبعا الحماسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه يقول، كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، هذه الخطبة. ولذلك هي مبنية على الاختضاب والاختصار، مبنية على الإيجاز، ليست كبقية الخطابات الدعوية الأخرى والعلمية، لا، الخطبة مبنية على التذكير والتنبيه فقط. ولذلك يشرع للخطيب أن يربط المأمومين معه من خلال نبرة الصوت، من خلال التناغم بين الصوت وبين الكلام الذي يطرحه، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأسلوبه. فلذلك ما ثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين 4 الذين أمرنا باتباعهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بين الخطبتين أو يقول للناس ارفعوا أيديكم، وما ثبت عن الصحابة، بل كانوا ينكرون. فيما يتعلق في الدعاء بعد في آخر الخطبة أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه، بل كان إذا دعا أشار بالسبابة، كان إذا دعا صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة، وما كان يرفع ولم يكن يأمر الناس بأن يرفعوا إلا في حالة واحدة، وهي حالة الاستسقاء والاستصحاء. الاستسقاء طلب السقيا من السماء، والاستصحاء طلب الصحو إذا مثلا كثر المطر مثل الأيام هذه، نسأل الله أن يعطينا من فضله يا رب، في بعض الدول الإسلامية مطر كثير، يشرع للخطيب أن يستصحي. كيف يستصحي؟ يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودي ومنابت الشجر. تسمعون الآن تشوفون بعض الدول الله يعافيهم يا رب ويرفع البلاء، كمية الأمطار زادت. ولذلك يشرع لخطيب الجمعة إذا استمر المطر خاصة في المدن يرفع يديه يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال من قلة المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى بدا بياض إبطيه، بالغ في الرفع، فاستسقى. يقول أنس ما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ولحيته تقطر من ماء السماء، جاءت سحابة قزعة فانتشرت على المدينة، يقول فمطرنا أسبوعا أو سبتا يعني أسبوع كامل. فدخل الرجل نفسه من الجمعة القادمة قال هلكت الأموال وجاع العيال وقطعت السبل من كثرة الأمطار. يعني يقول سبحان الله العظيم الجمعة الماضية يطرب المطر الآن يقول يا رسول الله ادعو الله يصرف عنا. فماذا قال رسول الله؟ ما قال اللهم أذهبه عنا، لا، قال اللهم على الآكام واللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة أن الإنسان ما يرفع يديه في دعاء خطبة الجمعة، بينما جميع الأدعية الأخرى اللي يدعوها في الإنسان لنفسه أو في القنوت الوتر مثلا يرفع يديه، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك من آداب الدعاء رفع الأيدي إلا في المواطن التي ما رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه رأى أحد الخطبة يرفع يدي على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، هذا هو اللي الصحابة اللي تقرر عندهم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلموا الناس، وجهوا الناس. وأخوي علي الله يرضى عليك والكلام للجميع، لا يجادل الإنسان على السنة ولا يجادل ولا يجعل هذه محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء، لا، أنت علم. لأنه يوجد من الفقهاء من يقول يشرع على القاعدة العامة، على القاعدة العامة، فبعض العوام يقلدونه، لكن الحق هذا هو الحق. لكن أنك تعلم فقط بلين وبرفق ولا تعادي على هذه السنة، اللي يعادي على هذه السنة هذا ليس بداعية إلى الخير، هذا داعية إلى الشر. ولذلك علم واترك، علم واترك، بارك الله في الجميع. علي بارك الله فيه يقول عندنا مسجد يبعد عني 10 دقائق والمسجد الحي قريب. يقول أحيانا أرى يعني صلاح قلبي وخشوع، أرى الخشوع هنا، في مشكلة؟ لا، ما في مشكلة. يجوز الإنسان أن يروح للمسجد البعيد لأنه يرى مثلا بأنه والله يشعر بالخشوع خلف هذا الإمام، أو هذا الإمام مثلا يطيل وهو يحب الإطالة، بينما إمام مسجد حي لا. لكن بشرط أنك ما تهجر هذا المسجد، صلي معهم الظهر والعصر مثلا، لا تفارقهم، حتى لا يقولون والله علي عنده مشكلة. لا، انتبه، أي شيء يفرق المسلمين الشريعة حسمته ومنعته. فصلي معهم الظهر والعصر والفجر أحيانا، والبقية الصلوات ممكن تروح تنتقل للمسجد الآخر تصلي خلف ذاك الإمام. علي في سؤاله الأخير يقول هناك مجموعات في الواتساب لحفظ القرآن، يقول ترسل رسالة بأنك أكملت هذا الحفظ أو ترسل صورة الصفحة، وإذا ما حفظت يقول يلومونك ويعذلونك ويعاتبونك. يقول ما حكم هذا؟ هذا غلط، هذا غلط، ما ينبغي لمثل هذا الأمر أن يحدث في مثل هذه الصورة. أولا بالنسبة لحفظ القرآن ليس واجبا إلا سورة الفاتحة هي الواجبة، ولذلك يجب على كل مسلم متعلم وغير متعلم معه دكتوراه أمي، يجب على الجميع أن يحفظ سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن الصلاة ما تصح إلا بسورة الفاتحة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بأم القرآن، هذا الأمر أول. الأمر الثاني البقية على الاستحباب وليس على الوجوب في قول جماهير أهل العلم، ولذلك حفظ القرآن على الاستحباب هو فضيلة من أعظم الفضائل ومن أعظم الأعمال، ومن أفضلها أن يكون في صدرك كلام الله عز وجل. لكن بتجبر الناس هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الأمر الآخر أن هذا حقيقة قد يقود إلى الرياء، قد يقود إلى الرياء، ولذلك قولك والله أنا حفظت وفلان ما حفظ كأن صارت هنا يعني شوفوني أنا. وقضية أنه يعاتب ويعذل وربما يقسى عليه بالكلام لأن ما حفظ هذه المرة، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك أنا لا أنصح حقيقة بهذه المجموعات، لأني على اطلاع وأن هذه المجموعات بدل ما أن تجمع القلوب وتؤلف أصبحت تفرق للأسف الشديد بسبب تصرفات بعض الناس. قولوا الناس يعني احفظوا القرآن، والناس يختلفون، يعني مثل ما ذكر علي أحيانا عنده دوام، أحيانا يكون مريض، أحيانا يكون مشغول، أحيانا قد يكون يشتغل بحق واجب عليه أوجب من حفظ القرآن، حق الوالدين وحق الزوج وحق الأولاد وحق الوظيفة مثلا، هذا أوجب، حفظ القرآن سنة كما ذكرنا. ولذلك يعني التعامل الخشن بهذه الصورة وتعاون مثلا والله ليش ما حفظت ولماذا وكذا، هذا غير صحيح. اللي يحفظ في حلقات في المساجد تحت الأنوار وتحت وعند إمام المسجد وناس موثوق فيهم يذهب هناك ويحفظ عندهم. حمد من عمان يسأل عن تفسير قول الله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول ما نوع هذا المرض وكيفية علاج؟ أخوي الفاضل الله يرضى عليك، سورة البقرة افتتحها الله عز وجل بذكر صفات أهل الإيمان أهل التقوى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ذكر صفات المتقين المؤمنين، ثم بعد ذلك ذكر صفات الكافرين صفات الكافرين، ثم بعد ذلك ذكر صفات المنافقين عافانا الله وإياكم. ومن جملة صفات المنافقين أن في قلوبهم مرض، ومعلوم بأن المرض على نوعين، مرض حسي ومرض معنوي. المرض الحسي مرض القلب، هذا اللي يروحون المستشفيات وعندهم هناك عيادات القلب، ويعني هذا مرض ليش في الشريان، مرض في كذا في الصمام. المرض المعنوي والعياذ بالله مرض النفاق، مرض الشك، مرض الكفر، نسأل الله العافية. فالمقصود هنا في قول تعالى في قلوبهم مرض يعني مرض الكفر والنفاق. لماذا؟ لأن المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله، ولذلك الله عز وجل كشف عن مخبئات قلوبهم، كشف عن خبايا ضمائرهم، فإذا بها مريضة بالكفر والنفاق، ولذلك فضحهم الله عز وجل، وفضحهم أيضا في سورة التوبة كشفهم وقشقشهم، حتى أن بعض الصحابة خشي قال خشينا من هذه السورة من شدة ما ذكرت كل شيء عن المنافقين. ولذلك أخي الفاضل في قلوبهم مرض يعني مرض النفاق، فزادهم الله مرضا على والعياذ بعقوبة على نفاقهم، ولهم عذاب بما كانوا يكذبون. من جملة أمراضهم الكذب والعياذ بالله الكذب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، يعني علامة، إذا حدث كذب، هذه من صفات المنافقين، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وجاء في لفظ وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، هذه كلها من صفات المنافقين. ما يليق بالمؤمن أن يكذب وأن يغدر وأن يفجر في الخصومة وأن يخلف الوعد والعهد، هذا كله ما يليق بالمسلم. ولذلك أخي الفاضل مهم جدا أن المسلم يقرأ في الآيات التي فضحت المنافقين حتى يتجنبها، لأنه والعياذ بالله قد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق لكن ما يكفر، مثل الكذب قد يوجد مسلم يكذب لكن ما يكفر، لكن إذا اجتمعت والعياذ بالله خصال المنافقين كلها ماذا بقي؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالص، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصة، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. والمقصود بأن الإنسان يتجنب سبل المنافقين. أم محمد تقول امرأة موظفة رأت الطهرة وقت الضحى، تقول اغتسلت وصلت الظهر بعد ذلك، ثم تقول قضت صلاة الفجر، ما حكمها؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كانت المرأة رأت الطهر في وقت الضحى بمعنى أنها كانت دخل عليها الفجر وهي ما زالت حائضا، فكيف تقضي صلاة الفجر؟ ما يجب عليها قضاء صلاة الفجر. أما إذا هي شكت وقالت جرت العادة أنني أطهر قبل الفجر، وأنها انشغلت وما استعلمت الأمر، ثم تبين لها بأن طهر، رأت القصة البيضاء فغلب على ظنها أن القصة نزلت قبل الفجر، نعم تقضي الفجر ثم تصلي الظهر. أما تقول لا والله أنا أصبحت والدم علي، ها الدورة ما زالت موجودة، ثم طهرت الضحى، ما يجب عليها الفجر بارك الله فيك، وإنما إذا حبت تصلي الضحى بعد ما تطهرت ثم تبدأ بصلاة الظهر وما بعدها. سعاد تقول هل يجوز للإنسان أن يقول أستودعك الله نفسي، أستودعك الله صحتي، أستودعك الله كذا وكذا؟ يا أختي سعاد بارك الله فيك، هو ما في أجمل من أن يلتزم الإنسان الأوراد والأذكار والأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح ماذا يقول؟ من جملة ما يقول اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري، لا إله إلا أنت، عافني في بدني كل أجزاء البدن، كل أجزاء البدن بما فيها السمع والبصر، لكن لما جاء للسمع والبصر زاد في دعاء الله تعالى أن يحفظهما. لماذا؟ لأنهم مهمان. ولذلك اللهم عافني في بدني، عافني في بدني كله ظاهري وباطن، هذا المعنى. فدائما العبارات هذه مهم جدا. قضية استودعك الله هي من جملة الأدعية التي قد يقبلها الله أو لا يقبل، عفوا قد يعني يقبل دعاء الداعي وقد لا يقبل. ولذلك أخت الفاضل الأفضل التزام ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تكررها الإنسان، هذا أفضل يا أخت الفاضل. وأيضا اللهم مثلا عافني في، ممكن أنه يزيد في الدعاء، يسأل الله جل وعلا، يسأل الله عز وجل يعني حفظ مثلا الجوارح هذه، مما هذا لا بأس به. سعاد تقول لها قريبة تريد أن تذبح عقيقة عن ابنتها التي عمرها 4 سنوات، تقول بالنسبة لكيفية الشعر كيف تحلقه وهل يوزن بالذهب أو الفضة؟ سعاد الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للشعر يحلق يوم السابع فقط. والمسألة الثانية، هل الأنثى كالذكر؟ قولان لأهل العلم، الذي يظهر لي بأن الأنثى كالذكر، أما إذا تجاوز 7 أيام أو أكثر و4 سنوات ما يحلق، بارك الله فيك، فات وقته وانتهى وزمانه، خلاص انتهى وقت الحلق بارك الله فيك، فما في داعي. 4 سنوات هذه ما شاء الله كبيرة، ما في داعي إلى أن تحلق الآن، لأن هذا مثلة وقد يكون مكروه بل قد يكون حرام الآن. لأن عندنا فريق من أهل العلم يقولون بأن الأنثى لا يحلق ولو كان يوم السابع، وهذا قول، قال لأنه مثلة. اللي يظهر لي والله أعلم أن الأنثى كالذكر يوم السابع، لأنه ما يقال بأنه مثلة، ما زال الطفل الصغير وهذا شعر الولادة عليه، إذا كبرت وبدأ يعني مثل هذا السن لا ينبغي الاعتداء على شعرها بالحلق، وهذا لا يدخل في ضمن السنن بعد هذا العمر. سعاد تقول يعني هي حريصة على قراءة سورة البقرة وما فيها من الأجر والثواب، تقول أحيانا ما نكملها في اليوم، ممكن نكملها ثاني يوم، ما في بأس يا أخت الفاضل، الأمر على الاستحباب، الأمر على الاستحباب، إذا قرأتيها في اليوم طيب هو أفضل وأكمل، إذا ما استطعت ممكن تقرأين تنصفينها، يعني نصف اليوم أو جزئين اليوم وبقية الأجزاء، بقية الجزء الثالث هما وهو يعني بعضه، لأن ليس الجزء كامل لسورة البقرة، تكملين ثاني يوم ما في بأس، الليل والنهار سواء في هذا. طبعا سعاد السؤال الأخير ما انقطع الاتصال، أبو محمد بن الضبي يقول بأن زوجته تريد أن تبني له مسجد، يقول أنا عندي قدرة ولله الحمد على بناء المسجد، يقول ما حكم هذا الأمر؟ أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويجمعكم على خير، وحقيقة والله يعني جميل جدا نسمع مثل هذه الأخبار، المرأة تعتني بزوجها وتهبل مثل هذه الهبات وأيضا تعتني بهذه الجوانب الشرعية، فهذا عمل صالح وطيب، نتمنى والله من كل امرأة أن تظهر لزوجها مثل هذه الأشياء الطيبة، ولكل زوج أيضا مع زوجته. أخ الفاضل، الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز للحي أن يهدي ثواب عمل صالح مشروع لحي آخر، سواء والديها ولا زوجها ولا عيالها ولا الرجل لامرأته أيضا ولا والديه، ولا ما في بأس ولله الحمد. هي صحيح مسألة خلافية، اللي يظهر والله أعلم أنه يجوز ذلك، لأنه كما جاز هبة الثواب بعض الأعمال الصالحة المشروعة للميت، فالحي أيضا يجوز أن يهب الإنسان له الثواب. وما جاء في قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا ما يتعلق بعمله هو، بعمله هو. لكن لو الآن مثلا من جملة ذلك الدعاء، الناس يدعو بعضهم لبعض، مشروع الآن الإنسان يدعو لأخي، وهذا هبة ثواب الدعاء، يهب ثواب الدعاء لأخيه، كذلك الصدقات هذه، فتشكر أم العيال وسأل الله تعالى أن يبارك فيها. أم أحمد من فرنسا تسأل عن الصدقة، تقول العلنية والسرية، تقول تابعت حلقة الأمس، وتقول أنا يعني أخرجت زكاتي وصدقاتي وضعتها في ظرف، تقول وعطيتها لابن أختي أنه يقسمها، تقول هل أنا يعني أخليت بمثل هذا الأمر، هل هذه الصدقة كونها علنية بمثل هذه الطريقة؟ يعني لا يا أخت الفاضلة، لا لا لا، بارك الله فيك، أنت على خير ومأجورة إن شاء الله، هذه الصدقات هذه الزكوات، يعني ليس بالضرورة أن تكون الصدقة أو الزكاة في الظلام، لا، أحيانا ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك عندنا مفاضلة، يعني إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها، إخفاء الصدقة أفضل من الإعلان بها، لكن أحيانا قد يكون الإعلان أفضل، بمعنى أن الناس محجمين عن الصدقة، أن الناس ممسكين للأموال، فيقوم ولي الأمر، يقوم عالم، يقوم وجيه، يقوم تاجر، فيعلن الصدقة حتى يشجع الناس، يشجعهم ويجعلهم ينطلقون في هذا الخير ويلجون هذا الباب من الأبواب العظيمة. فلذلك أحيانا قد يكون الإعلام بالصدقة أفضل من إخفائه، أفضل من إخفائه، وهنا يصبح الإنسان قد سن سنة حسنة يتبعه الناس عليها. طيب تفضل أختي أم صلاح من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخنا.
يعافيك، مرحبا.
الله يرضى لك. شيخ، من قبل فترة أنا سألتك عن بنت أمي، العفو، كنت أنا بالسؤال غلطي. هي كانت تسأل طال عمرك عن صلاة القيام. هي تصلي صلاة الشفع والوتر قبل القيام التاريخ. ما الحكم؟
يعني تصلي الشفع والوتر بعدين تقوم الليل.
اي نعم.
إيه. طيب يوم صلاة.
وأنا رديت عليها قلت لها يعني لا ما يصير، أول صلاة الليل بعدين صلاة
الشفع والوتر. صحيح.
الشفع والوتر صح ولا لا؟
صحيح.
إنزين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني أنا دائما أبو عيالي مرخصني على مخباته، آخذ يعني من عند الخمسة والأجرة وشذي، هو يعطيني مصروف الخاص للبيت 300 دينار. يعني أحيانا أحتاج شيء ولا يعني أصدق من عنده، أو أعطي الحمالي لما يجيب كياسي من الجمعية أعطيه النص وأعطيه الربع، هل جايز ولا لا؟ أو أستأذن من الزوج؟
يعني تعطينا العامل صدقة؟
اي نعم. لا ما أعطي صدقة، بس إني أنا أعطي كيس، أعطي لما يجيب لي كياس للبيت
أي
أعطيه يعني كأن أصدق فيها، أقول يعني هذا صدقة من عندي أو حق زوجي.
اي نعم. طيب يوم صلاح.
اي نعم. والسؤال الثالث، طال عمرك طولت عليك.
لا تفضل.
ما عليك أمر. أنا جارتي شيعية ودائما هي يعني تعطيني الاكل وكذي، انا ما سطنت فيها، بعدين الشهر هذا اللي طاف في صفر اكتبت لي رساله قلت تعالي اخذي بركه، اعطتني جدرين بس ما اخذتهم، انا عندي عمال يشتغلون بالبيت، قمت واعطيتهم للعمال الاكل، هل هذا جائز ام حرام يعني علي، ان هذا العمال هم مسيحيين مو هم اسلام؟
طيب طيب
طال عمرك. وانا كنت اشتغل معاها يعني اقص لها مثل بصلاه او اقص لها العيش، بس بنيه اني ما لي شغل في محرم أو في صفر أو في دخلهم، في نية أني قاعدة معها مستمعة وأسانس معهم، أقسل لها العيش أو أقسل لها الصلاة شري، وهذا
أبشري أم صلاح. مرحبا.
نعم أبوي.
فضل يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بعد الجامعة يعملون في المصنع، والمصنع يعمل على الدوام أي كل أيام الأسبوع، وفي الشهر قد يضيعون صلاة الجمعة مرة أو مرتين، ما حكم
يعني ما راح طيب طيب انقطع موسى، لكن إن شاء الله وضح السؤال تقريبا فهمنا. أنتقل للأخت الأخ أبو عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه، يقول بأنه يقول في رجل بعدما استقام أصبح شديد الحياء، يقول لدرجة أنه ما يكلم الناس ومنزوي وشيء من هذا القبيل، يقول بدأ يشكولي، يقول بأنه يعني يمر في حالة عجيبة، يقول ما يتكلم في أحد ولا شيء من هذا القبيل، يقول رجل طيب القلب ومن هذا القبيل، يقول ما العمل في مثل هذا الأمر؟ أخوي أبو عبد الله، الله يرضى عليك يبارك فيك، أولا هذه نعمة من نعم الله بالنسبة لهذا الأخ أن يستقيم وأن يهتدي وأن يلتزم الصراط المستقيم وأن يعيش أجواء إيمانية ومناخات روحانية بعيد عن المعاصي والذنوب والآثام، وهذه نعمة من نعم الله، ولذلك ربنا جل وعلا يتفضل على من يشاء من عباده بمثل هذه الهدايات، فهذه نعمة، وبشره بخير وبين له بأن الله يحبه، لأن الله عز وجل يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، سواء الدخول ابتداء أو التزام الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، فهنيئا له. هذا واحد. الأمر الثاني، لا بد أن يعلم بأن الدين أو التدين ليس هو الانزواء في زاوية أو الانكفاء على الذات أو التقوقع في مكان أو مثلا رفض الحياة أو شيء من هذا القبيل، هذا تدين مغشوش، هذا تدين غير صحيح. ديننا دين عظيم، ديننا ولله الحمد يعني يجعل الإنسان ينطلق ويسبح في هذا الفضاء في التعامل مع الناس وفي التعاطي مع الخيرات وفي الحرص على البذل وعلى نفع الآخرين، على نفع الآخرين. يعني بالنسبة مثلا لقضية الكلام، من الذي قال بأن المتدين ما يتكلم مع الناس؟ لا، يتكلم مع الناس، يتكلم في الكلام الطيب، يتكلم في الكلام المباح، يمازح الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأشرف من خلق الله، كان يمازح الناس صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يهتب الفرصة يعني يشيع فيها جو من الأريحية وجو من الابتسامة صلى الله عليه وسلم، فيعني يطعم المجلس بمثل هذا المزاح الجميل. كان يمازح عليه الصلاة، الصحابة كانوا يمازحون، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمارس كثير من الأشياء، حتى ما يسمى باللهو المباح مع زوجاته. ولذلك لما جاء الحبشة يزفنون في المسجد رقصة شعبية، أذن لعائشة فوضعت رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتفرج عليهم، وهذا ما يسمى بالممارسة الأشياء المباحة. الجلوس مع الناس لقراءة القرآن، لطلب العلم، الجلوس الطبيعي العادي، هذا مشروع ولله الحمد. أما قضية اعتقاد الإنسان، والله ما دام أنه تدين واستقام لا يتكلم في شيء ولا يطالب بحقه ولا مثلا يتواصل مع الناس، هذا تدين مغشوش، تدين كاذب، تدين ليس له رصيد أبدا من دين الله جل وعلا. هذا للأسف فهم مغلوط فيما يظهر بأن صاحبك والله أعلم ما وجد يعني طالب علم أو ما التصق يعني ارتبط بعلماء مثلا من الأخيار الفضلاء اللي فعلا يستوعبون مثل هذه القضايا. فيا أخي الفاضل، لابد أن تنبهه بأن هذا يسمى خجل، الخجل مذموم، الحياء هو المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يقول لا تستحي وكذا، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ما معنى الحياء؟ الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. الحياء هو الذي يمنعك من أنك تقع في المحرمات، الحياء هو الذي يمنعك مثلا بأن تتقدم بين الكبار، لأن إذا كان رجال كبار يتحدثون ليس من الأدب أنك تتقدم بين أيديهم، تترك الكلام لهم إلا أن تستأذن. الحياء يمنعك أن تقف مواقف الريب، الحياء يمنعك بأنك تطلب زيادة عما تستحقه أنت، هذا الحياء. أما قضية حق لك مشروع تقول والله أنا أستحي، لا، هذا خجل، هذا مذموم. تقول والله أنا في حلقة ذكر ودرس علم، تقول لا والله أنا أستحي أذهب، هذا خجل مذموم، هذا خجل. ولذلك لا ينال العلم مستحن ولا متكبر، ما ينال العلم مستحن ولا متكبر. فصاحبك هذا يحتاج حقيقة إلى أن يعني يوضح له روعة وجمال هذا الدين العظيم، بعيدا عن هذه الأشياء التي ربما هو قد فهمها فهم مغلوط، أو قيل له، أو أن يعني واحد من جنسه مثلا يعلم بعضهم بعض، وهذا غلط. لا، يسألون أهل العلم، بارك الله في الجميع. خلصنا. طيب أبو عبد الله، سامحني طولت شوي بهذا لأن حقيقة مهم هذا الأمر. في سؤال الثاني يقول هل السيئات يذهبن الحسنات؟ أخي الفاضل، بالنسبة لسيئة الشرك نعم تحبط جميع الحسنات، فالله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سيئة الشرك، الشرك الأكبر والعياذ بالله. أما بقية الذنوب فلا، ما يعني طبعا ذكروا الردة عاذنا الله وإياكم وهي الشرك وكذا، بقية الذنوب لا تذهب الحسنات، وإنما الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك من فضل الله وتوفيقه أن السيئة بحالها والحسنة بعشر أمثالها، وأن من أسباب ذهاب السيئات هو وجود الحسنات، فالحسنات هي التي تكنس السيئات، أما السيئات فلا تكنس الحسنات، لا تكنس الحسنات إلا إذا كان مثلا يعني من قبيل المقاصة مثل الغيبة والنميمة، هذه تأخذ من حسناتك ولا تذهبها كلها، يعني الغيبة وتأخذ من حسناتك، يعني أنت الآن تعطي لهذا المغتاب من حسناتك. وسأفصل في هذا لأن الوقت انتهى وزدنا، أفصل إن شاء الله في غدا يا أخوي أبو عبد الله، بارك الله فيك ورضي عنك. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.